بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فوائد الرضا. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول هذه الصفة وهذا الخلق العظيم، وهو خلق الرضا. وسبق الحديث عن معنى الرضا، وأيضا ذكرنا الفروق بينه وبين غيره، وأيضا اشتمل الحديث على مشروعية الرضا بل والحث عليه في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى إخواني وأخواتي بأن الإيمان يقين يسكن أعماق النفس البشرية، ومعرفة الله جل وعلا لها مذاق في حياة الإنسان متى ما إن اتبع كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فكأن الرضا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه شيء يذوق حلاوته الإنسان في هذه الحياة. ولذلك من أعظم ما يمكن أن يسجل للعبد في قضية الرضا هو حصوله على هذه السعادة التي أجمع عليها جميع البشر وحرصوا على نيلها والحصول عليها. فهنا تتحقق للعبد السعادة بإذن الله جل وعلا، وهي المراد والمقصود والمبتغى الذي إليه يسعى كل إنسان في هذه الحياة. فأهم شيء في الرضا هو هذا الانشراح في الصدر، والطمأنينة في القلب، والراحة في البال التي يحصلها الإنسان لأنه يؤمن بقدر الله ويرضى بقضائه، ويعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى على كل شيء قدير. أسأل الله تعالى لي ولكم الرضا والطمأنينة والراحة والسعادة، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ، جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك، تفضل أخ عمر.
أخوي لو سمحت، صلاة الزوجة بالنسبة للجمعة والأعياد أفضل في البيت ولا في الجامع؟ واحد. ورقم اثنين، بالنسبة للناس اللي يصلون في صلاة الصبح، دي حاجة اسمها صلاة السنة، والإمام يكون يقيم الصلاة، هل يفضل الإنسان يصلي صلاة الفرض أول ولا يصلي سنة ويلحق الفرض؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ على سؤال الأخ عمر بالنسبة، يقول للمرأة في صلاة الجمعة والأعياد هل الأفضل أن تصليها في البيت أو في المسجد؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة المرأة عموما الأفضل لها البيت إلا صلاة العيد، فإن أهل العلم قالوا الأفضل لها أن تصلي مع المسلمين. واستدلوا لذلك بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج إلى صلاة العيد وأن نخرج الحيض من النساء وذوات الخدور. ولذلك الأصل أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن. إلا مسألة صلاة العيد استثناها العلماء، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء وأيضا أخرج جميع النساء حتى الصغيرات حتى الصغيرات. أما صلاة الجمعة فهي كبقية الصلوات، الأصل أن تصلي في بيتها الظهر، الأفضل لها أن تصلي في بيتها الظهر، وليس عندنا دليل يمكن الاعتماد عليه على استثناء صلاة الجمعة من غيرها من الصلوات. نعم.
أيضا فالشيخ سأل عن راتبة الفجر القبلية، يقول فالشيخ إذا دخل والإمام يصلي أو يقيم للصلاة وهو يقول فالشيخ دخلت المسجد، هل أبدأ يقول بالراتبة أو أدخل مع الإمام في صلاة الفرض؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا دخلت يا أخي الفاضل وقد أقيمت الصلاة فلا يجوز لك أن تبدأ بصلاة غير الصلاة القائمة، فلا تصلي السنة القبلية ولا غيرها، وإنما تدخل مع الإمام، فإذا انتهى من الصلاة تقوم فتقضي السنة القبلية وهي سنة الفجر القبلية الراتبة، هذه السنة الراتبة القبلية تقضيها بعد الصلاة مباشرة بعد ما تأتي بالتسبيحات والتهليلات والآيات التي تقرأها يقرأها المصلي بعد الصلاة تقضي بارك الله فيك. ولا يجوز لك أن تبدأ والصلاة قائم، أن تبدأ بصلاة أو أن تنشئ صلاة وهي والصلاة صلاة المكتوبة قائمة، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ يقول لأنه عندما أغمض عيني يزيد تركيزي على الآيات والخشوع.
الحمد لله، كره كثير من أهل العلم كرهوا إغماض العينين في الصلاة، ويستدلون لذلك بأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كراهية ذلك ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض عينيه في الصلاة، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن إن حصل وأن صليت في مكان أمامك شيء من المشوشات والمشغلات التي قد تصرفك عن حقيقة الصلاة فيمكن لك في مثل هذه الحالة، لكن أن تجعل تغميض العينين في الصلاة عادة وتتبعه على الدوام والاستمرار فهذا مكروه ولا ينبغي.
أيضا فضيلة الشيخ يقول هل يجوز أن أصلي سنة صلاة الفجر بالبيت والفرض بالمسجد؟
الحمد لله، نعم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج إلى المسجد إلا بعد أن يصلي راتبة السنة الراتبة القبلية في بيته عليه الصلاة والسلام، فيصلي ركعتين. تقول عائشة وكان يوجز فيهما فما أدري أقرأ فيهما الفاتحة أم لا، يعني كان يصليهما خفيفتين، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عن كيفية الصلاة على الأرض جالسا.
الحمد لله، من لم يستطع القيام صلى جالسا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وصفة القعود أن تتربع، والتربع معروف عند الناس لا يحتاج إلى شرح وتفصيل، تجلس متربعا. وبعض العلماء يرى بأنه يجلس كما يجلس في التشهد، جلسة المتشهد، والذي يظهر أن التربع هو الأولى لشرح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، حيث ذكروا بأن المصلي يتربع إذا صلى قاعدا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888 رسالة نصية القصيرة 66688 والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فالشيخ يقول: هل صحيح أن الذهب ليس عليه زكاة إذا كانت نية الشراء للزينة ولم يمر أو تمر سنة أو أكثر ولم يلبس؟
الحمد لله، هذه مسألة معروفة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وهي ما يسمى بالحلي، زكاة الحلي أو الذهب المستعمل، وهو الذي تشتريه المرأة لغرض الزينة، تتزين بهذا الذهب لزوجها إن كانت ذات بعل أو في المناسبات والأعياد في الأفراح مثلا، شيء من هذا القبيل. جمهور الفقهاء على أن هذا ليس فيه الزكاة، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، على أن الذهب الملبوس المستعمل المتخذ للزينة لا زكاة فيه. هناك قول لبعض الفقهاء في المذاهب الأخرى نصره كثير من مشايخنا المعاصرين، قالوا بأن فيه الزكاة. الذي يظهر والله تعالى أعلم بأنه لا زكاة فيه، لأنه أشبه بالقنية، هذا مثل الأثاث ومثل بقية الأشياء التي في البيت ما أعدت للتجارة وإنما للاستعمال، ما فيها زكاة والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمات أخت مريم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا حابة أسأل عن حكم العمل في البنوك اللي هي تجارية، ما أقدر ألزم إن هي قائمة 100% على الربا، عندها كثير من التجارات، يعني ننزل لهم رواتب موظفين، شركات تفتح حسابات بس فيها نسبة من الربا، فحكم العمل فيها في أقسام بعيدة كل البعد عن الربا
إن شاء الله.
وأيضا الشركات اللي هي قائمة في البورصة، اللي هي تكون في شراء الأسهم مع أسهم، هذه أيضا عندها أقسام معينة فيها تسمح تعطي للمستثمرين أنهم يأخذوا نسبة من الربا، بس عمل حكم العمل في الـ الإدارات الثانية الأخرى فيها. وبشكل عام في الشركات المالية اللي هي قائمة على المصارف، الشركات المالية بشكل عام، الصرافات فيها نسبة من الربا في تعاملاتهم، فحكم العمل في إدارات ثانية غيرها يعني تعتبر مصارف مالية فيها ربا 100%، أنا أجزم، بس الأساس الأصل لما قام الشركة هذه ما
واضح. واضح أخت مريم، واضح، إن شاء الله تسمعين إجابة الشيخ. نعم أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. بس عندي سؤال للشيخ، في حالة أن طلعت الفجر يعني بعد طلوع الشمس أو متأخرة، هل نقدم السنة القبلية أو الفرض؟ وإذا كان الحكم السنة القبلية، ما حكم أن اللي كمل فترة طويلة يصلي الفرض قبل السنة القبلية وسنة الفجر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله ننور بصيرتكم ونحبكم في الله.
حبك الله، الله يحفظك عبد الرحمن، تفضل.
الله يحفظكم. سيدي الفاضل، أبغي أسأل عن التسبيح، أيهما أفضل، أن تسبح سبحان الله الحمد لله الله أكبر، أو أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، أيهما أفضل؟ ثانيا السؤال الثاني، تحريك الأصبع عند التشهد وحكم المصباح، الله يحفظكم
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم نعم، تفضل الشيخ، نجيب على الأسئلة. مريم سألت عن حكم العمل في بنوك تجارية لكن تقول في أقسام بعيدة عن الربا.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم، يجب عليه أن يختار له الحرفة النظيفة الطيبة التي ليس فيها شبهة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والله عز وجل قبل ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فعلى الإنسان أن يحرص في البحث عن العمل النظيف، العمل الذي يدر عليه رزقا طيبا ليس فيه أدنى شبهة، فضلا أن يكون محرم. ولذلك السؤال عن تفاصيل هذه الأمور يحتاج إلى تفصيل، كل سؤال عن جهة أو كذا يحتاج إلى تفصيل، ولذلك هذه قاعدة عامة يتخذها المسلم في حياته.
الأخ محمد الشيخ يقول إذا صليت، يقول فاتتني صلاة الفجر صليت بعد ذلك، هل أبدأ بالراتبة أو أبدأ بالفرض؟ وإذا كنت الشيخ يقول أبدأ يعني كنت فيما سبق أبدأ بالفرض قبل الراتبة، هل عليه شيء؟
الحمد لله، من فاتته صلاة الفجر فإذا كان فاتته جماعة وبقي جزء من الوقت مثلا فينظر، فإن كان هذا الوقت يحتمل السنة مع الراتبة فيأتي بالسنة الراتبة أولا ثم الفريضة، وأما إذا كان الوقت لا يحتمل إلا إحدى الصلاتين أو أحد الصلاتين فيصلي الفريضة، يبدأ بالفريضة. أما إذا كان سؤال الأخ بأنه بعد طلوع الشمس، بعدما تطلع الشمس ثم يقوم فيقضي، ففي هذه الحالة يقدم السنة أولا ثم بعد ذلك يقيم للفريضة. وكونك في السابق كنت تقدم الفريضة ثم السنة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، والمسألة فيها خلاف وكلام بين أهل العلم، لكن الصواب مثل ما ذكرت لك تقضي بحيث تأتي السنة أولا ثم تأتي بالفريضة. بارك الله في الجميع.
أبو عبد الرحمن الشيخ يسأل عن التسبيح، يقول هل أفضل أن نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو نزيد على ذلك لا إله إلا الله؟
الحمد لله، إذا كان مقصود الأخ في الصلاة يعني أذكار الصلاة هذه التي بعد الصلاة، فالسنة أن يأتي بالتسبيح أو يقول سبحان الله 33 ثم الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33، هذه صار عددها 99، ثم يأتي بالمئة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه بالنسبة لي التسبيحات اللي بعد الصلاة. أما إذا كان يقصد بأن التسبيح المطلق والذكر المطلق ما في بأس، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو ولا إله إلا الله، كل هذا مشروع ولله الحمد.
أيضا فضل الشيخ سأل عن تحريك الأصبع في التشهد وحكم السبحة.
الحمد لله، بالنسبة لتحريك الأصبع في التشهد سنة، تحريك الأصبع في التشهد سنة ومن بداية التشهد إلى نهايته، وأما استعمال السبحة فهي محل يعني كلام عند أهل العلم، منهم من يجيزها ومنهم من يمنعها ومنهم من يرى بأنه ما ينبغي، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد أنامله، كان يعقد التسبيح بأنامله أو بأصابعه، وكان يقول إنها مستنطقات يوم القيامة. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام،
كيف الحال؟
الله يعافيك، تفضل أخ إبراهيم.
الله يحفظكم. سؤالي بوجه للشيخ عزيز جزاه الله خير. الشيخ عزيز، كنا نحن في سفرة خارج الدولة وصادفتنا صلاة الجمعة. فبعض منا طبعا قلنا البعض أنها الجمعة ما تجب على المسافر، فقالوا خلاص إذا نصليها 4 ركعات الظهر، فقلنا لهم احنا مسافرين لازم نصليها 2 ركعات، فصار بيننا خلاف. فجزاك الله خير، يعني ما درينا وما نعرف منو الصح فينا، جزاك الله خير نبغى نعرف شو الصح في هذا اليوم للشخص المسافر.
جزاك الله خير اخ ابراهيم. سؤال اخر؟
جزاك الله خير، عندي سؤال ثاني بعد.
تفضل. جزاك الله خير، تفضل تفضل.
بخصوص التسبيح اللي يعقد التسبيح بساعة التسبيح اللي هي العداد هذا. جزاه الله خير الشيخ، لو يوضح لنا بس
إن شاء الله
صح هالشيء ولا بالأصبع أفضل، جزاكم الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. نعم، كلام أخرى فالشيخ نجيب على الأسئلة. سؤال أخ إبراهيم يسأل عن، يقول كيف يصلي المسافر الجمعة؟
الحمد لله، الأصل أن المسافر ليست عليه جمعة، الجمعة تسقط عن المسافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر لا يصلي الجمعة. ولذلك أنا دائما أوصي إخواني الذين يسافرون بأنهم لا يحرصون على صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الجمعة وما كان يكلف نفسه ولا أصحابه في قضية الصلاة. أما إذا كان الإنسان مستقرا في بلد قد سافر إليه والمسجد بجواره فالأفضل أن يصلي ما دام المسجد بجواره جوار السكن أو جوار الفندق يصلي الجمعة لأنه مستقر. أما إذا كان قد شد به جد به السير ومرتحل فلا يبحث عن مدينة أو كذا ليقول لي أصلي الجمعة، وإنما يصلي الظهر ركعتين ويجمع مع العصر ركعتين. نعم.
أيضا فضل الشيخ سأل عن التسبيح بالعداد.
العداد نفس الكلام اللي ذكرته قبل قليل فيما يتعلق بالسبحة، من أهل العلم من يمنع هذا، من أهل العلم من يجيز بإطلاق، وأنا حقيقة دائما أقول ما ينبغي الإنسان ما دام الحمد لله يعني الله من عليه بهذه الأصابع وستشهد له يوم القيامة، فالأفضل لا يترك الفاضل ويذهب إلى المفضول، لا يترك الفاضل ويذهب إلى المفضول. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا بعض الأسئلة برسالة نصية القصيرة، يقول أحد أصدقائي يحب قراءة سورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية دائما، يقول بالأخص في الركعة الثانية، هل يعتبر هذا العمل يعني صحيح؟
الحمد لله، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له رجل من أصحابه أنه كان إذا صلى ختم بسورة قل هو الله أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سألوه لما يعني لما يقرأ، قال فيها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله أحبه كما أحبها أو يحبه كما أحبها. والعلماء بعضهم يقول بأن هذا خاص بهذا الرجل بدليل أن الصحابة لم يفعلوا هذا الشيء، ولو فعل اشتهر عنهم خاصة الخلفاء الأربعة. بعض العلماء يقول هذا عام، الأمر فيه عام، ولذلك الفاضل أحيانا لا بأس أحيانا، لكن أنك تستمر عليه يحتاج إلى يعني دليل من فعل الصحابة الذين هم أدرى بمراد النبي وأدرى بمقصود النبي، فهم فهموا بأن هذا خاص بهذا الرجل، هذا الذي يظهر والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول حلفت يمين مع قسم بالله كثيرا، يقول على أن لا أعمل بعض الذنوب، يقول أحيانا أمسك القرآن وأحلف أن لا أعود إلى هذا الذنب، مع الأسف يقول أعود إليه ثم أرجع أتوب وأحلف مرة أخرى ثم أعود إليه، تكرر مرات كثيرة ولأكثر من ذنب مع مسك القرآن عند القسم أحيانا، يقول أنا الآن ندمت ندم حقيقي وتوقفت عن جميع الذنوب وتقربت من الله أكثر، ماذا علي أن أفعل لكي أكفر عن الحلف؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، من أقسم على فعل شيء أو ترك شيء ثم حنث فعليه كفارة يمين، فما دمت أنك حلفت بالله أو حلفت على المصحف، والمصحف كلام الله عز وجل صفة من صفاته منزل غير مخلوق، فإنه يجب عليك إذا حنثت، ما معنى حنثت؟ يعني فعلت المحلوف على تركه أو تركت المحلوف على فعله، فإنه يجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، كما قال تعالى تطعم 10 مساكين إذا كان عندك قدرة مالية، أو تذهب إلى الجمعية يساعدونك، أحد الجمعيات هم عندهم الطريقة هذه، وإذا ما كان عندك قدرة مالية ففي هذه الحالة تنتقل إلى صيام 3 أيام، تنتقل إلى صيام 3 أيام.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز لي أن أصمم فيديو للرسوم وأضع مقطع من القرآن للأطفال بغرض حفظ القرآن؟
أعد.
يقول هل يجوز لي أن أصمم فيديو للرسوم وأضع مقطع من القرآن للأطفال بغرض حفظ القرآن؟
الحمد لله، هو ما ينبغي حقيقة، يعني لا ينبغي النزوع إلى الوسائل التي فيها كلام، ووسائل حفظ القرآن كثيرة، فيعني يلتزم الإنسان الوسائل المعروفة التي اعتاد الناس عليها في القديم والحديث، ويبتعد عن الوسائل المشتبه هذه.
نعم. أيضاً فضيلة الشيخ هنا تسأل تقول حكم تشقير الحواجب وهل يعتبر من النمص؟
هذه من المسائل الخلافية، ولذلك نجد أهل العلم اختلفوا في التشقير الآن من حيث التخريج، فمنهم من يرى أنه من جملة الزينة المباحة للمرأة، ومنهم من يرى بأن فيها نوع من أنواع النمص، يقول لأن فيها أحد معني النمص، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. ولذلك أنا أنصح النساء باجتناب التشقير هذا، أنصح النساء باجتناب التشقير.
نعم. أيضا فالشيخ يقول عندما أصلي شخص مر من أمامي أكمل الصلاة، هل أعيد الصلاة؟
بالنسبة لقطع الصلاة العلماء يقولون هل تقطع حقيقة أم ماذا؟ إذا مر شخص، يعني إذا كنت قد سمحت له مثلا وكان بإمكانك يعني رده، فمن أهل العلم من يرى بأن الصلاة تقطع حقيقة وأنك تعيد الصلاة، من أهل العلم يقول لا، إنما يقل أجرها ويضعف، والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول هل وضع التمر والماء والفاكهة عند أبواب المساجد بنية الصدقة هل هو جائز؟
نعم جائز إذا كان مأذون فيه، أما إذا كان الجهات الرسمية التي تتولى الرقابة على المساجد تمنع ذلك حفاظا على صحة الناس وحفاظا على مثلا النظافة، لأن من الناس من لا يفهم هذا المعنى فلا ينبغي للإنسان، ويلتزم الأنظمة والقوانين التي توضع لأجل حماية الناس والحفاظ على صحتهم والحفاظ على أيضا النظافة، والأصل الجواز. نعم.
أيضا فالشيخ يقول كيفية الصلاة على الكرسي في الطائرة؟
على نفس الكرسي، يتجه القبلة أولا في افتتاح الصلاة، يتجه القبلة أولا ثم بعد ذلك يعني يستمر على كرسيه ويكمل صلاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.